منهج القرآن في التربية. أثر الصلاة: الفرائض جميعا تهدف إلى علاج الضعف البشري، وتحدد الطريق إلى التسامي والقوة والتحرر من عبودية الشهوات والأهواء، وتطهر منابع الإثم، وتغلق منافذ الشيطان. والصلاة صلة بالله، ودرس قرآني في جو من الطهر والصفاء، ودعاء منظم موقوت. وكلما زاد الإنسان علما ومعرفة بالكون، زاد شعوره بصغره وضآلة شأنه بالنسبة لهذا الكون الهائل الكبير. فما هو إلا ذرة تائهة ليس لها كيان ولا وجود، مهما حصل في حياته القصيرة من متعة، وحقق من أمل، وأظهر من كبرياء. فما هو إلا كبرياء الضعف الفاني الذي يعوض شعوره بالضعف والضعة والصغار. ولكن هذا المخلوق الضعيف يملك أن يصبح قويا لا يغلب، خالدا لا يفنى، عزيزا لا يعرف الضعة والصغار. إنه يملك أن يتصل بخالق الكون، ويحظى بشرف مناجاته، ويستمد منه القوة والعزة والخلود. هذه الذرة الضعيفة تستطيع أن تقف بين يدي الله وتناجيه، فيستمع إليها ويرد عليها ويستجيب إلى دعائها. فأي شعور بالعزة والقوة والثقة؟ إنها العزة والقوة والثقة المستمدة من قوة الله وعزته ونصره وتأييده. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه أحمد ومسلم. ولهذا كانت تلاوة الفاتحة في كل ركعة فرضا لا تصح الصلاة إلا به، والصلاة بعد ذلك درس قرآني في جو من طهارة النفس وصفاء القلب وخشوع الجوارح وحضور الذهن. يتلو المصلي آيات القرآن في حضرة ربه بفهم وخشوع وتدبر، وهو الجو الذي تتأثر فيه النفس بتوجيه القرآن، ولذلك كانت الصلاة نهيا عن الفحشاء والمنكر. اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا يأمر القرآن بمجرد الصلاة، ولكنه يأمر بإقامتها، وتعبير الإقامة له مدلول كبير فيه حضور القلب وإعمال الفكر وصفاء الروح وخشوع الجوارح وطهارة البدن والنفس. وهو الجو الذي يتيح للقرآن أن يصل إلى غايته، فيتسامى بالنفس فوق دوافع الجسد، ويحررها من أسر شهواتها، ويطهرها من الإثم، ويسد فيها منافذ الشيطان، ويكيف سلوكها، ويطبعه بطابع القرآن. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ورعاية لحق الضمير الفردي المتحرر المستقل المسؤول، وتأكيدا للصلة المباشرة بالله جعل المساجد لله لا سلطان فيها ولا ملكية إلا له، حتى لا يكون فيها مظنة كهانة أو سدانة أو وساطة أو قرابين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن بيوتي في أرضي المساجد، وإن زواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، فحق على المزور أن يكرم زائره. رواه أبو نعيم في الحلية. وفي إحساس المؤمن بهذه الحقيقة ومصاحبته لهذه النية في دخول المسجد وشعوره فيه أنه في ضيافة الله ارتفاع بمعنى الصلة بالله، وشعور كريم بعطف الله وبره وفضله، يجعل من دخول المسجد تربية فوق ما يجد منها في الصلاة. وفي المسجد يحس المؤمن بحقيقة المساواة، لا امتياز لأحد على أحد، فالكل سواسية بين يدي الله، تعنو له جباه الجميع وتلهج له ألسنتهم بالدعاء والابتهال، وفيها يحس بقوة الجماعة ووحدتها وأخوتها في ظل هذا اللقاء الطاهر في ضيافة الله، وفيها يحس بحقيقة كيانه في الجماعة وحقيقة علاقته بالإمام، فهو يطيعه طاعة واعية مبصرة ما قام بالحق وأدى أوامر الله، فإذا أخطأ أو سهى رده إلى الحق وأرشده إلى الصواب. والصلاة في ذمتها تلخيص لفكرة القرآن عن الإنسان على أنه روح وعقل وجسد، فهو لا ينمي عقله ويترك روحه وجسده، ولا يقوي روحه على حساب جسده وعقله، ولكنه يعمل على تقوية الثلاثة مجتمعة في آن. ففي الركوع والسجود والقيام تقوية للجسد، وفي التفكر والتدبر والفهم تنمية للعقل، وفي الخشوع والدعاء والمناجاة تقوية للروح، فالصلاة سبيل إلى القوة الحقة، قوة الجسد والعقل والروح. أثر الصوم. قد يظن بادي الرأي أن في الصوم إضعافا لقوة الجسد فتضعف بضعفه الشهوات، ولعل هذا الرأي مأخوذ عن الهندوكية أو غيرها من الأديان، فالثابت علما وتجربة أن الصوم في الإسلام يرهف الحس ويثير بواعث الشهوة في النفس ولا يقضي عليها أو يضعفها كما هو المتبادر المعروف. وفكرة مقاومة الشهوة وتهذيب النفس عن طريق إضعاف الجسد فكرة لا تتفق مع روح القرآن ومبادئه ومنهجه في التربية. فالصلاة وهي الفريضة الدائمة المستمرة تقوي في الإنسان جسده وعقله وروحه، وكذلك الصوم برغم ما يجده الصائم أثناء صومه من شعور بالضعف، فقد ثبت طبيا أن صوم شهر في العام سبيل إلى الصحة وقوة الجسد. إن العادة وتلبية رغبات النفس واستسلامها لشهواتها هي التي تؤدي إلى الضعف وتغلب باعث الشهوة على باعث العقل والضمير. وفي الصوم أمر بالضبط وتفوق للإرادة وتهيئة للنفس لمواجهة شهواتها أقوى ما تكون، فلا يصح الصوم حتى يحفظ الصائم جوارحه كلها ويقيم من نفسه رقيبا يقظا عليها، فلا لغو ولا غيبة ولا نظر ولا رفث ولا غضب. الرفث فحش القول. حتى إذا اعتدى عليه أحد حال صومه بينه وبين رد الاعتداء يحول الصوم. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. وأمره للشباب الذين لا يستطيعون الزواج بالصوم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء المنعة والعصمة. الصوم تربية على قوة الإرادة وتدريب على مغالبة الشهوة والانتصار عليها، وليس قضاء عليها بإضعاف الجسد بالصوم. والصوم تربية للضمير، فليس على الصائم رقيب إلا الله، فيعتاد الأمانة بعد ذلك في كل أمور الحياة ويحس فيها برقابة الله، ومن ثم اعتبره القرآن سبيلا إلى التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أثر الزكاة. حب المال والحرص عليه والضن به والأثرة من أجل مظاهر الضعف البشري، بل إنه سبب أدواء مهلكة للنفس وسبيل إلى العداوة والبغضاء والحسد وتصدع بناء المجتمع، مما يؤدي إلى الفساد والشقاء. والغنى والفقر ظاهرة من ظواهر الحياة لا سبيل إلى تغييرها أو القضاء عليها، والمساواة التامة بين الناس مستحيلة ما داموا يتفاوتون في المواهب والتفكير ويختلفون في طرائق الحياة. ومنهج القرآن في بناء المجتمع لا يترك المال دولة بين الأغنياء، فقد فتت الثروة بالميراث وقرب المسافة بين الغني والفقير بالبذل والزكاة، وضمن الحياة الكريمة للفقير بكفالة الدولة، وحرم الربا حتى لا ينمو المال بغير جهد. وفريضة الزكاة ليست مجرد أمر لحل مشكلة الفقر، ولكنها منهج كامل تربوي وعلاج عملي أصيل لضعف النفس وتطهيرها من داء الشح والأثرة وعبادة المال، وقضاء على العداوة والحسد والإحساس بالمذلة والحرمان في المجتمع. والمال زينة محببة إلى النفس، يؤدي حبه إلى التعرض في جمعه للشبهات والنفاق والذل، كما يؤدي الحرص عليه إلى الشح والأسرة وقطيعة الرحم وعداوة المجتمع. والوقوف من الواجبات موقف البخيل الذي لا يتفق مع رجولة أو خلق أو كرامة، وكلها موبقات للنفس ودلائل على الضعف ودواع للعداوة والبغضاء. ولا يقضي القرآن على كل هذه الأدواء بمجرد التشريع والأمر بدفع الزكاة كضريبة تحصلها الدولة، ولكنه يتخذ خطوات تربوية حتى ينتهي بالنفس إلى البذل رغبة وطواعية وحبا وتطهرا، فيبدأ بالمعرفة وتقرير نظرية المال حتى يفهم المالك حقيقة وضعه من ماله. فالله هو خالق الكون ومالكه، والمال ماله، ولا يملك صاحبه منه إلا حق الانتفاع به، فهو عنده وديعة ينفق منه في حدود أوامر الله. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وهو في يد صاحبه وظيفة اجتماعية وابتلاء وامتحان، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وليس الإيمان حركة ظاهرية وتولية للوجه قبل المشرق والمغرب، ولكنه إرادة واعية قوية متحررة، ونفس سمحة كريمة تسمو على الشهوات والأهواء، وقلب سليم يعمو لإرادة الله، وفي قوة النفس وتغلبها على حبها للمال وبذله دليل على الصدق والتقوى، وذلك ما توجه إليه الآية الكريمة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وتربية على الصلة بالله والتعامل المباشر معه، وتقوية للنفس على التغلب على حبها للمال وظنها به، قرر القرآن أن الله هو الذي يأخذ الصدقات. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ وفي السماحة والسخاء وبذل المال سبيل إلى التسامي والقوة، وانتصار على داء الشح، وتحرر من العبودية للمال، وإحساس بمغفرة الله ورضوانه، وشعور بالقيام بأداء الواجب، وطاعة لله، والمساهمة في تقديم الخير للمجتمع، وإسعاد لذوي الضر والحاجة. ومن ثم اعتبر القرآن بذل المال تطهيرا وتزكية للنفس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. واعتبر البخل هلاكا للنفس. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإتماما لصلاح النفس وضبطها وقوتها والسيطرة عليها، نهى عن الإسراف، فهو بدوره مظهر من مظاهر الضعف. وهدف القرآن أن يصل بالنفس إلى القوة دون سرف أو تقتير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قيل نزلت في قوم من المسلمين كانوا يتبارون في البذل فأسرفوا. وروى ابن جرير الطبري أنها نزلت في ثابت بن قيس جذ نخلا له فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته، فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة. وقد يكون في تربية الأغنياء على البذل ما يدعو إلى التساؤل، ألا يؤدي ذلك إلى وجود طائفة في المجتمع تأنس إلى هذا البذل وتعيش على الصدقة وتمرد على حياة البطالة والكسل؟ وبهذا يكون المنهج قد أدى بجماعة إلى القوة وبأخرى إلى الضعف والذل والهوان. ولكن المنهج القرآني كل لا يتجزأ، ولا بد لتطبيقه أو الحكم عليه من الإحاطة بجميع جوانبه ونواحيه. فقد أمر بالعمل وحبب فيه واعتبره عبادة. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر سائلا ببيع بعض متاعه وشراء أداة بثمنه يعمل بها، وقال له: إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وأنه رأى عابدا متجردا للعبادة فسأل من ينفق عليه، قالوا أخوه، قال: إنه أعبد منه. وقد فهم العلماء من تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدولة مسؤولة عن تيسير العمل لكل إنسان في المجتمع، فإذا كان عاجزا كانت مسؤولة عن كفالته. وطبيعة تكوين المجتمع الإسلامي لا تسمح بوجود طبقة من الفقراء الذين لا يملكون النصاب، فقد دل التطبيق في حالاته السليمة على أن الدولة كانت لا تجد من يستحق الزكاة من المسلمين ولا من أهل الذمة، فتضعها في الصالح العام. وكما أمر القرآن بالعمل واعتبره عبادة، فقد ربى المسلمين على العزة التي لا تسمح لصاحبها أن يعيش عارة على صدقات الناس. وليس البذل الذي يعنيه القرآن هو مجرد إعطاء الصدقة للفقير أو السائل كالمعهود في بعض المجتمعات، ولكن مفهوم تحديده في سبيل الله أنه للصالح العام، يعطى للدولة تنظمه وتضعه في مصارفه التي حددها القرآن. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على هذه المعاني، حتى وصلت تربيته ببعض المسلمين إلى حد أنهم كانوا يرفضون أن يأخذوا حقهم من بيت المال. عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، أرزأ أي أسأل، حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يأخذ منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، ولم يأخذ حكيم شيئا من أحد من الناس حتى توفي. وبرغم ما أصيب به المهاجرون من فقر، حيث تركوا بيوتهم وأموالهم بمكة وهاجروا إلى المدينة لا يملكون شيئا، وشغلهم الجهاد عن العمل، فقد كانوا لا يظهرون فقرهم ولا يسألون شيئا. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ثانيا، تربية على اليقظة. الغفلة داء مبق للنفس يوردها موارد التهلكة، فالحيوان يسير في حياته وفق ما فطر عليه، لا يحيد ولا ينحرف. وقد ميز الإنسان بإرادته ووعيه ويقظته، فإذا غفل وتداعى وعطل إرادته وعاش أسير أهوائه وشهواته هبط دون مستوى الحيوان. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وفي النية علاج لهذه الغفلة وتربية على اليقظة والإرادة الواعية التي تخلص العمل. ومن ثم كان حرص القرآن على توفرها مع كل عمل، حتى يكون المؤمن يقظا واعيا لا يخضع لهواه، متجها بعمله إلى الله. وليست النية قولا باللسان ولا مجرد عزم على العمل، ولكنها جمع للهمة وتركيز للإرادة وإيقاظ للنفس وقضاء على الغفلة وإعمال للفكر، فيدخل بعد ذلك في العمل مرهف الحس، محدد الإرادة والاتجاه، يقظا واعيا مخلصا في اتجاهه إلى الله. قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد وجه الله، وأريد أن يرى موطني. فلم يرد عليه حتى نزلت: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاعتبر إفساد النية إفسادا للعمل وإشراكا بالله. وبذلك صرح الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام يرائي فقد أشرك، ومن صلى يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. رواه الحاكم والبيهقي. وهوى النفس عارم تحتاج مقاومته إلى يقظة دائمة وإرادة واعية، ومن ثم كان لمعظم الفرائض أعمال تسبقها وتهيئ النفس لها وتوقظ فيها إرادتها. فالوضوء مفتاح الصلاة لا تصح إلا به، وليس الغرض منه مجرد طهارة الجسد ونظافة الجوارح، إنما هو توبة عملية يطهر المؤمن بها جوارحه من الخطايا، فهو تربية على محاسبة النفس والندم والتوبة حتى يدخل في الصلاة يقظا محدد الإرادة طاهر الجسد والثياب طاهر القلب والروح. وفي فريضة الحج يبدأ المسلم بإخلاص النية ورد المظالم، ثم يتهيأ للسفر بتحري الحلال في كل ما يصحبه من زاد ومال. وفي السفر والإحرام تربية للنفس على اليقظة والإرادة الواعية المحددة، ويسبق فريضة الصوم النية والسحور، وهما بدورهما عامل تربوي. ففي الاستيقاظ في السحر ونية الصوم في حدود أوامره وتغيير موعد الطعام تهيئة للنفس للصوم وإيقاظ لإرادتها. ولا تصح الفرائض إلا إذا أديت في جو من يقظة النفس وحضور الذهن ومصاحبة الإرادة. فالصلاة ليست حركات آلية تؤدى بغير فهم أو وعي أو حضور قلب، بل من شروط إقامتها التفكر والتدبر والوعي. فمن صلى وهو غافل عما يؤدي فلا صلاة له. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وفي الحديث إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها، إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وكذلك الصائم لا بد أن يكون يقظا مقاوما لهواه، حافظا لجوارحه، رقيبا عليها، وإلا فسد صومه. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رواه النسائي وابن ماجه. وتستمر هذه الإرادة واليقظة لفترة أطول أثناء فريضة الحج، فيظل المسلم واعيا يقظا مقاوما لهواه وشهواته طول مدة الفريضة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وهو مقام يحاسب الله فيه على النية وهمسات الصدور. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ويربي الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن على دوام اليقظة حتى لا يغفل عن نفسه ولا عن مقاومة هواه، فيوصي بمداومة المحافظة على الوضوء، ويعتبر ذلك دليل الإيمان. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه والحاكم. ويصور عمل الذكر والوضوء والصلاة وأثرها في بعث اليقظة والنشاط في النفس، فيقول: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقده، فإن توضأ حلت عقده، فإن صلى إن حلت عقده كلها وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على أن تكون حياته ذكرا متصلا، حريصا على أن يربي أصحابه على ذلك. وليس الذكر ترديد اللسان لاسم من أسماء الله آلاف المرات، إنما الذكر هو يقظة النفس الدائمة وتطلعها المستمر إلى الله، والتفكير في نعمه وآلائه، والاستعانة به على كل أمر من أمور الدنيا والآخرة. عن أبي موسى الأشعري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقيل له: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه أحمد والطبراني. وعن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رواه أبو داود. وعن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. رواه الترمذي والحاكم. وكان يقول إذا رأى الهلال: الله أكبر، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ربي وربك الله، هلال خير ورشد، اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر وخير القدر، وأعوذ بك من شره. رواه الترمذي والطبراني. والذكر الدائم والدعاء المستمر على هذه الصورة يجعل المؤمن دائم الصلة بربه مرهف الحس بعيدا عن الغفلة والهوى. وقد اعتبر القرآن ذكر الله واستغفاره بعد الذنب موجبا للمغفرة ضامنا لخير الجزاء. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وهو تصور يدل على أن الوقوع في الذنب وغلبة الهوى لا تكون إلا مع الغفلة والنسيان، فإذا ذكر المؤمن بعد غفلته واستغفر فقد عاد إلى ربه وإيمانه ويقظته، كما يدل على أثر الذكر والدعاء في النفس وقيمته عند الله. اليقظة لحقيقة الإيمان. ولا بد للمؤمن أن يركز معرفته ويطمئن إلى إحساسه ويراقب سلوكه، ولا ينبغي أن يغفل عن حقيقة إيمانه، ففي غفلته سبيل إلى ضعفه وخضوع لدوافع نفسه وتعرض للهلكة والضياع. وفي تركيز المعرفة تركيز للفكر والهمة والإرادة، ومن ثم كان من الضروري أن تكون فكرة المؤمن عن ربه وصلته به واضحة جلية عميقة لا لبس فيها ولا غموض. ومن حقيقة الإيمان أن يوقن أن كل ما في الكون من خلقه وكل ما في الحياة من أسباب ظاهرة من صنعه وتدبيره وأمره، وليس في الوجود قوة إلا قوته، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يرزق وينصر، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وهو الرحمن الرحيم، كتب على نفسه الرحمة، قضاؤه خير وقدره لحكمة. لو اطلع المؤمن على الغيب وفهم حكمة القضاء لرأى مع كل محنة منها ومع كل عسر يسرا، ولو خير ما اختار إلا ما وقع. ولا بد من الإحساس العميق بهذه الحقيقة، كأنما يرى الله في كل لحظة وينظر إلى يده وراء كل سبب، ويفهم حكمته مع كل قضاء، حتى تصبح هذه الحقيقة جزءا من كيانه ومهيمنة على تفكيره وموجهة لسلوكه، فيقابل كل قضاء بالرضا ويقضي حياته معتمدا على ربه، لا يدعو ولا يخشى أحدا سواه. ولا بد أن يكون سلوكه تطبيقا عمليا لإيمانه، وتصبح حياته وفقا لأوامر ربه وهواه تبعا لهوى نبيه، وخلقه من خلق القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه لا لنفسه ولا لهواه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على تركيز هذه المعرفة يؤكدها ويربي عليها الكبار والصغار. قال لغلام يوما: يا غلام، إن أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي من حديث ابن عباس. والمؤمن بينه وبين ربه بيعة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وهي بيعة يحتاج الوفاء بها إلى يقظة ووعي وإرادة مع كل خاطرة وفكرة، ومع كل نظرة وكلمة، ومع كل خطوة وعمل، ومع كل نية وإرادة، ومع كل محنة ومنحة، حتى يلقى الله شهيدا أو بنية الاستشهاد. ثالثا: تربية على الحب. الإنسان نفخة علوية من روح الله، ولهذا يحن إلى أصله ويتطلع إلى معرفته وينزع إلى التخلق بأخلاقه، وهي فطرة في حاجة إلى ضبط وتنظيم وتوجيه حتى لا تنحرف عن طريقها أو تصبح عاطفة غامضة ليس لها أثر تربوي في النفس. وتنظيما لهذه الفطرة أمر القرآن بالتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة الحسنة والمثل الكامل والتطبيق العملي لمنهج القرآن وصلته بالله، ففي اتباعه ضمان من السرف والانحراف والشطط وسبيل إلى حب الله ومغفرته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أثر العبادة. العبادة صلة مباشرة بين العبد وربه وتربية على الإحساس بقرب الله وحبه، فالصلاة لقاء ودعاء وذكر ومناجاة، والحج زيارة لبلد الله وبيته وإحساس بالضيافة والقرب، والصوم هجر لما تحبه النفس إيثارا لما يحبه الله، والزكاة تطهير وإحساس بالفضل والنعمة. وفي وقوف المؤمن بين يدي ربه 5 مرات في اليوم وأكثر من ذلك لمن يشاء في جو من الطهر والخشوع والتدبر والصفاء تربية عملية على الإحساس بالصلة المباشرة بينه وبين الله، له أثره العميق في النفس، ولا يزال المؤمن يجاهد نفسه وهواه حتى يصل إلى الإحساس بلذة القرب والمناجاة، فتصبح الصلاة في حسه لقاء تهفو إليه نفسه وتجد فيه الأنس والسكينة والراحة. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل الكامل للصلة بالله، فكان يجد في الصلاة قرة العين، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول أرحنا بها يا بلال، وهو إحساس العابد الذي يرى الصلاة لقاء بينه وبين الله. وحسب المؤمن من الحج إحساسه بأنه في ضيافة الله متعرض لنفحاته ومغفرته وفضله، يعيش أياما متجردا من دنياه في جو كله الحب والفناء في الله، جو يعود به إلى ذكرى جده إبراهيم فيسعى بين الصفا والمروة فيذكر سعي هاجر بحثا عن الماء، وينحر الهدي فيذكر قصة الطاعة المؤمنة والحب وإيثار ما عند الله. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. إنها التربية العملية على حب الله وطاعته، وخروج النفس عن أعز ما تحبه وتحرص عليه طاعة لله وامتثالا لأمره، ويقف على عرفات جزءا من النهار والليل بين جمع حاشد من المؤمنين في جو كله التجرد والإيمان والدعاء، يقف ساعات طويلة دون أن يكلف بشعيرة من الشعائر ليفرغ للتأمل والتفكير في صنع الله وآياته وآلائه، كما يفرغ للتضرع والدعاء والمناجاة. وفي مكة وفي كل المشاهد يعيش المؤمن بقلبه وحسه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجول بروحه مع سيرته كيف دعا وكيف لاقى من قومه، كيف صبر وصابر، وكيف رب الرعيل الأول الذي تحمل في سبيل الله سنوات طوالا، ثم خرج من ماله وأهله ووطنه مهاجرا إلى الله. وفي الصوم إرهاف للحس وذنة من الإثم وقربى إلى الله. وفي شهر رمضان يحس المؤمن بأعظم نعمة أنعم الله بها على البشر، نعمة القرآن. يحس بفضل الله ورعايته بإنزال هذا الكتاب الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، فيقوم ليله به عابدا متدبرا شاكرا. وفيه ليلة القدر ذكرى نزول القرآن خير من ألف شهر. من هدي فيها إلى نوره واستمسك بمنهجه فقد هدي إلى الخير كله ونال أسمى ما في الدنيا والآخرة. إنه المؤمن الذي وسع قلبه حقيقة الإيمان. إنه الإنسان الرباني الذي ينطوي قلبه على قبس من نور الله. إنه قدر الله الذي يعمل لتحقيق منهجه في الحياة. إنه القوة المؤمنة التي لا تغلب لأن من ورائها قوة الله. إنه الإرادة الربانية التي تحارب قوى الشر حتى يلقى الله منتصرا أو شهيدا. إنه ثمرة دعوة ليلة القدر ذكرى نزول القرآن. ويبين أثر العبادة جليا واضحا في الحديث الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وهي تربية واقعية تجعل من الفرائض قدرا مشتركا للجميع، ثم تترك الباب مفتوحا للتسامي والتحليق بالنوافل لمن يشاء حتى يصبح العابد ربانيا مسددا. ثمرة الحب. حب الله ثمرة المعرفة والعبادة. وقد أثنى القرآن على المؤمنين الذين وصلت بهم عبادتهم إلى هذا المقام: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهو حب له أثره وثمرته في النفس، ولا بد أن يؤدي إلى حب كل ما يحبه الله من خلق وعمل وطاعته في كل أمر ونهي وإيثاره على كل ما تحبه النفس وتهواه. وفي أكرم حالات الصفاء وفي لحظات القرب والتجلي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ربه هذا الحب وثمرته: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. رواه أحمد. وإن لم يؤد حب الله إلى هذه الثمرة فهو ادعاء كاذب وعاطفة غامضة ليس لها على النفس توجيه ولا سلطان. فإن الحب الصادق دليله أن يكون الله ورسوله والعمل لدينه أحب إلى النفس من كل ما تحبه وتعتز به. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والقلب الذي يعرف الحب يعرف البغض، ولكنه ليس بغض الهوى والمزاج. وكما نظم القرآن وفسر الرسول صلى الله عليه وسلم سبيل الحب، فقد وضع كذلك أساس البغض الذي يفرضه الحب لله. إن علاقة المؤمنين بأهل الكتاب تقوم على أساس الأخوة والتسامح والسعي إلى تكوين الأمة المؤمنة الواحدة. ما وقفوا موقف المسالم في حدود أوامر الله، فإذا خرجوا عليها وأعلنوا الحرب على الإسلام والمسلمين فلا أخوة ولا موالاة. لما تآمر يهود المدينة مع المنافقين على حرب الإسلام ودولته الناشئة، وحرضوا المشركين وانضموا إليهم في حصار المدينة في غزوة الأحزاب، كان لبعض المسلمين بهم صلة ومودة وموالاة، وأصر المنافقون على الاحتفاظ بهذه العلاقة، فأمر القرآن بقطع هذه الصلة ولوح لهم بالردة، وجعل من المؤمنين حزبا واحدا له صفته وسمته، منها الذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين وقصر الولاية على الله ورسوله والمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. والإحساس الدائم بنعم الله وفضله ينمي عاطفة الحب ويؤدي بالنفس إلى السمو إلى مقام الشكر، ويصبح لكل ما يتعلق بالمؤمن نصيبه من هذا الشكر. فشكر نعمة الحواس والجوارح استعمالها فيما يرضي الله، وشكر نعمة العقل التفكر في كتابه وآلاته، وشكر نعمة المال بذله في حدود أوامره، وشكر نعمة العلم نشره وإذاعته وتعليمه، وشكر نعمة الإيمان الدعوة إلى الله، وشكر نعمة المغفرة العفو عن الناس، وشكر نعمة الحب التخلق بأخلاق القرآن، وهو مقام عسير على النفس إذا سمت إليه في بعض لحظات الإشراق والنور صعب عليها البقاء فيه. ومن ثم كانت في حالة إلى إحساس مرهف ويقظة دائمة ورقابة دقيقة ومجاهدة عسيرة وصلة بالله مستمرة حتى يمكن أن تبقى في هذا المستوى الرفيع، وهو ما تقوم به العبادة الصحيحة في النفس. رابعا، تربية جماعية. إذا كان القرآن قد أعطى للفرد كيانه واعتباره وعني بعقله وضميره، وهيأ له أسباب الحياة الحرة الكريمة، وضمن له كل أسباب العزة والقوة والحرية، وأقام حساب الآخرة على مبدأ المسؤولية الفردية، فلا يعني ذلك أنه يريد منه أن يعتزل الحياة في خلوة، أو يعتكف للعبادة في صومعة، أو ينزع بسلوكه وعمله نحو الفردية المنعزلة. ومنهج القرآن منهج جماعي يهدف إلى تكوين جماعة متميزة تحمل مبادئه وتعمل على تبليغها والجهاد في سبيل تأمينها والدعوة إليها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على تربية أصحابه على هذا الفهم، وعلى الرغم من أن ظروف مكة لم تسمح بأي مظهر جماعي، فقد كان المؤمنون جماعة لها شخصيتها المتميزة، وكذلك كان المهاجرون الذين هاجروا إلى الحبشة جماعة لها طبعها وأميرها. ولما تمت الهجرة إلى المدينة كون الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمعه الجديد، وتمت له كل أسباب الجماعة ومظاهرها بالعبادة والأخوة والتشريع والدولة والجهاد. وفرض القرآن الهجرة إلى المدينة حتى تربى المؤمن في جو الإيمان بعيدا عن فتنة الجاهلية وضعفها ورواسبها. وفرائض الإسلام جميعا تربي الفرد ليكون لبنة في بناء المجتمع وعضوة في جماعة المؤمنين. فإيتاء الزكاة تربية للفرد على المساهمة من ماله في سبيل إسعاد مجتمعه وفي بذله وصداقته وبره، وإحساس بالجماعة وشعور بالأخوة والحب. وصوم رمضان شعور موحد قوي لجميع المسلمين بوحدة الأمة التي تجمع بينها هذه الفريضة شهرا في كل عام. والصلاة وهي الفريضة الدائمة المستمرة تربية للمؤمن على الإحساس بالجماعة، فهو يتجه في صلاته إلى القبلة التي يتجه إليها جميع المسلمين. وفي هذا الاتجاه إحساس قوي بالوحدة، وصلاة الجماعة مؤتمرة بقدر مناسبتها، فالصلوات الخمس مؤتمرات صغيرة دائمة، وصلاة الجمعة مؤتمر أسبوعي كبير، وصلاة العيد مؤتمر سنوي أكبر. وفي المسجد يحس المؤمن بالصلة الوثيقة بينه وبين إخوانه، وهي صلة تقوم على الأخوة والمساواة المبصرة لإمام. والحج مؤتمر كبير يضم المسلمين من جميع بقاع الأرض من شتى الأمم والأجناس، تجمع بينهم العقيدة والحب في الله، وتهيئ لهم الفرصة للتعارف والمشاورة في شؤون الإسلام والمسلمين. ثامنا، منهج الدعوة والداعية. شاء الله سبحانه للبشرية أن تبلغ رشدها وتخرج من ظلمات الجهل والشرك والظلم إلى نور العلم والإيمان والعدل، فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم لهذه الرسالة، وهيأه وأعده لحمل أمانة الدعوة والتطبيق. وكان من تدبيره له أن حبب إليه الخلاء، فكان يعتكف في غار حراء بعيدا عن زحمة مكة، متخففا من الزاد، متطهرا، مفكرا، عابدا، يهفو قلبه إلى الحق وترنو عينه إلى السماء، يسأل الهدى والنور. فجاءه جبريل وهو على ذلك من ربه بأول ما نزل من قرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان فاتحة عهد جديد لعالم فسد كل ما فيه، فسدت عقائده، فضل طريقه إلى الله، وضعف فيه وازع الضمير، وفقد سكينة النفس وأمن الحياة، وفسدت نظمه واختلت قيمه، ففشى فيه الظلم وظهرت فيه الفاحشة وعمه الفساد. وفاتحة عهد جديد لقوم ما زالت فيهم أصالة الخلق وعزائم الرجال، برغم ما ران على فطرتهم من حجب، وما أفسد عقائدهم من شرك، وما ساد مجتمعهم من تقاليد، لأنهم ظلوا بمنأى عن أسباب الذل وسوء الخلق والنفاق. وفاتحة عهد جديد لإنسان حي القلب، كبير العقل، كريم الخلق، عف المشاعر، وكان لكبر المفاجأة وعظمة الوحي ورهبة الموقف أثره وهزته في نفسه. فعاد إلى بيته يرجف فؤاده، وقال لزوجه الوفية الأمينة العاقلة: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. فطمأنته بكلمات كلها الثقة والتقدير. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم جاءه جبريل ليسكب في قلبه السكينة والثقة ويزف إليه البشرى والثناء. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم.